الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحي الله جميع الإخوة المستمعين لهذه الكلمة في ليبيا، حرسها الله بالتوحيد والسنة، أو في غيرها من بلدان العالم، عبر هذه الإذاعة السلفية، إذاعة النهج الواضح، جزى الله تبارك وتعالى القائمين عليها خير الجزاء على عنايتهم الفائقة وجهدهم واجتهادهم في بث علم أئمتنا، رحم الله من توفي منهم وحفظ الله وسدد من بقي، وكذلك نشر كلمات المشايخ وطلاب العلم السلفيين لعامة إخوانهم، فأسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهود الجميع. هذه الكلمة في هذه الليلة، ليلة الخميس 8 من شهر ذي القعدة الحرام، لعام 37 و400,000. وقد اختير لهذه الكلمة أن تكون بهذا العنوان: ضرر الإعلام الكاذب على الدعوة. ضرر الإعلام الكاذب على الدعوة، وهذا الإعلام أو هذا العنوان يختصر قصة طويلة على مر تأريخ إرسال الله الرسل وإنزاله الكتب جل وعلا هداية للخلق ودعوة لهم أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا، وأن يطيعوه فيما أمر ونهى، وأن يصدقوا خبره جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. هذا العنوان يختصر تلكم القصة فيما قدره الله وقضاه كونا من الصراع بين الحق والباطل، سواء كان الحق التوحيد ومقابله الشرك، أو السنة ومقابله البدعة ومقابله البدعة، أو الجماعة والألفة والإمامة، أي الدخول في طاعة السلطان المسلم، وضده الفرقة والخروج عن الجماعة والمنازعة. أيا كان هذا الحق الذي جاء من عند الله جل وعلا، فإن من سنة الله الكونية وقضائه وقدره أن يكون لهذا الحق أعداء من الجن والإنس يعادون الحق نفسه لمخالفته أهواءهم، أو يعادون حملة الحق من الأنبياء والصديقين وأصحاب الأنبياء والعلماء ورثتهم من بعدهم والمجددين لدينهم والمصلحين ما أفسد الناس من سنتهم. فالعداء للحق نفسه أو لحملته من الأنبياء والعلماء والمصلحين حرب ضروس منذ تعهد إبليس اللعين المطرود من رحمة الله بأنه سيحمل راية الحرب ولواءها ويجمع جنده ويأتي عباد الله عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا من استثنى. فهي حرب وصراع ومصادمة بين الحق والباطل، التوحيد مع الشرك، والسنة مع البدعة، والجماعة مع الفرقة. فحملة التوحيد يعاديهم دعاة الشرك وسدنته وحماته، وحملة السنة وتحقيقها وأهل تحقيقها والداعون إلى تجريد المتابعة يعاديهم أهل البدع باختلافهم وأصنافهم، وسواء كانت بدعهم عقائدية أو كانت بدعهم عملية. ودعاة الجماعة والألفة ولزوم غرز الطاعة والإمامة والسلطان المسلم يعاديهم ويبغضهم ويحاربهم دعاة الفرقة وأصحاب المطامع والمطامح ورابعا دعاة الإصلاح والتصحيح للأخطاء كائنا من كان من صدرت منه تلك الأخطاء يعاديه المتعصبة والمقلدة بالباطل الذين يقعون في بعض مسائر الجاهلية ويشابهون أهلها. ومن قرأ العشرين المسألة الأولى من رسالة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مسائر الجاهلية عرف هذه الخصال والخلال، وهي ليست الآن موضع حديثنا، فلا أحب أن تأخذ علينا الوقت هذا، لكني أحببت أن أنشير إليها لينطلق إليها الطالب الذكي المريد النجاة الباحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيقرأ ويتفقه وينظر ويتعلم وينظر أين يضع قدمه، فإن المسألة دين، وغدا أنت تسأل عن هذا الدين، وما ثمة إلا الجزاء عليه إن أحسنت أو أسأت. إذن هذا سنة كونية منذ أرسل الله الرسل من أولهم نوح إلى خاتمهم وإمامهم وحامل لوائهم يوم القيامة وسيد ولد آدم يوم المحشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان لأعدائهم معهم جولات وجولات من الحرب الكلامية الإعلامية أو الحرب بالسلاح والمعارك والقتال، وهكذا أصحابه صلى الله عليه وسلم من بعده كان لهم مع أعداء الحق صراع وقتال، فمنه القتال مع أهل الشرك، ومنه القتال مع أهل الأهواء والبدعة كقتال الصحابة مع علي رضي الله عنه الخوارج في النهروان. فهذه سنة الله، ولله الحكمة البالغة، ولو شاء لهداهم أجمعين. هذا الإعلام الكاذب هو وسيلة أو أسلوب وطريقة من طرائق أعداء الحق القذرة التي يستخدمونها في تشويه الحق ودعاته من الأنبياء والمرسلين والعلماء والمصلحين، وفي تنفير الناس الذين يسبق إليهم بهذا الإعلام الكاذب تنفيرهم عن دعوة الحق وعن منهاج الله تبارك وتعالى ودينه وشرعه. إذن هو طريقة من طرق الحرب القذرة التي يسلكها أعداء الرسل وأعداء الحق، وهذه الطريقة ذات شعب، فإما أن يكذب على حامل الحق نفسه، وأنت إذا قرأت القرآن أيها المسلم تجد كم ذكر الله جل وعلا عن أقوام أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ماذا قالوا في أنبيائهم وبماذا وصفوهم، فمن الأمم من وصف نبيها بالسفه، قال يا قوم ليس بي سفاهة، ومنهم من وصف نبيها بالكذب والجنون والكهانة وانظر ماذا قال الكفار في حق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجد من ذلك العجب. وكما يقال لكل قوم وارث، فأتباع الأنبياء وورثتهم من العلماء والمجددين والمصلحين لما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجابههم ورثة أولئك بحرب غير نظيفة ولا نقية، ومن وسائلها الكذب على الحق وعلى أهله، مع ما قد اتفقت عليه الفطر السليمة مع الشريعة والشرائع من بيان قبح الكذب وذمه وذم أهله، ومن بيان حسن الصدق وحسن عاقبته ومدحه ومدح أهله، إلا أن المعادي للحق أعظم وسيلة له في الصد عنه أن يكذب عليه وعلى حملته، هي من أقوى وسائلهم وأنكى وسائلهم، أشد من الحرب بالسلاح والقتال. فيسلكون هذا المسلك. أقول هذه الطريقة ذات شعب، إما بالكذب على الشخص حامل الحق، على شخصه، كالاتهام بأنه مجنون أو كاهن أو إلى آخره، أو الكذب على الدعوة في مادتها وحقيقتها، حقيقة هذه الدعوة، ثم هذا الكذب إما أن يكون على الدعوة بجمعها بجميعها، فيقال مثلا أهل السنة يقولون كذا، هؤلاء السلفيون يقولون كذا، هذا طريق أو شعبة من طريقهم، وشعبة أخرى أن يختاروا شخصا معينا، فإن كان في عهد النبوة اختاروا النبي المبعوث إلى قومه، كما في قوم صالح وقوم نوح وقوم هود وقوم لوط وهكذا حتى خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان مجددا اختاروا الشخص المجدد والعالم المجدد، فنسبوا إليه الأباطيل والأكاذيب إسقاطا له وصدا للناس عن قبول دعوة الله، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولست فيما أظن بحاجة إلا إلى التذكير ببعض أحوال العلماء والمجددين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما استعمل الأعداء في حقهم من الإعلام الكاذب تنفيرا للحق وأهله، تنفيرا عن الحق وعن أهله وعن حملته. لكنني قبل أن أنتقل إلى ذكر ذلك أريد أن أذكر وأتذكر معكم بعض المواقف التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تعلموا أن العداء للحق يبعث على الكذب. فمن عاد التوحيد كذب على دعوة التوحيد وأهلها وعلمائها، ومن عاد السنة كذب على حملتها وعلمائها، ومن عاد الجماعة والسمع والطاعة كذب على دعاته، ومن عاد النصح والبيان كذب على دعاته والقائمين به، لأن العداوة باعثة على مثل هذا. فلنتذكر جميعا قصتين اثنتين بهما أكتفي من العهد النبوي، ثم أنتقل إلى ما بعد ذلك. أما القصة الأولى فمشهورة قد رواها الشيخان من حديث ابن عباس في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام. والحديث طويل والقصة معروفة، ولكن الذي أحتاج أن أقف عنده وأوقف سامعي كلامي الآن عنده هو قول هرقل بعد أن أمر بأن يؤتى بأقرب أناس من بلد هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل عن أقربهم نسبا، فكان أقربهم نسبا أبو سفيان صخر بن حرب، ثم قدمه وجعل أصحابه خلفه، ثم قال إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه. لماذا قال هرقل فإن كذبني فكذبوه؟ هؤلاء خصوم النبي صلى الله عليه وسلم حينها، والخصم للحق والله لن يجد أن يحارب الحق إلا بالكذب. هؤلاء علماؤنا وأئمتنا وسلفنا، هل استطاع أهل الأهواء والبدع أن يحاربوهم ويحاربوا الحق الذي يدعون إليه إلا بالكذب عليهم وتشويههم وتنفير الناس عنهم بالكذب؟ فقال إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان وأيم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. الله، أي كما ذكر ذلك الحافظ وغيره، أي أن أبا سفيان في ذلك الموطن وبين يديه رقل يعلم أن أصحابه الذين معه بجامع العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم لن يكذبوه عند هرقل، ولكنهم إذا رجعوا بعد ذلك سيقولون أبو سفيان قد كذب في ذلك اليوم، يقول أنا لا أحب أن يؤثر عني الكذب. الله أكبر، حال الشرك قبل أن يهديه الله ويشرح صدره للإسلام يرفض الكذب ويأنف أن يؤثر عنه الكذب. قال ابن حجر رحمه الله وهذا يدل على استقباحهم الكذب إما ببقية شرع من شرائع الأنبياء عندهم وإما بعرف تعارفوا عليه. لكن شاهدي أن العداوة تحمل على الكذب، فلما صدق في الطريقتين والشعبتين اللتين تقدم أن ذكرتهما، صدق في وصفه شخص النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أن هرقل قال له فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان قلت لا. فقال هرقل بعد فقلت ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. هذا في شخصه، صدق أبو سفيان في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذب عليه، وإلا فالعداوة حاملة على الكذب وتحمل أصحابه حينها على أن يقروه ولا ينكروا، لكنه أنف أن يذكر عنه ذلك. وتعجب ولا عجب أن يكذب أهل البدع على أهل السنة، ولكن تعجب أن يكذب من ينتسب للسنة على سني مثله، فإما أن يكون صانعا للكذب مخترعا للأكذوبة، وإما أن يتساهل فينقلها ويشيعها لمرض في قلبه. وهذا حال شركه قبل أن يشرح الله صدره للإسلام، يأنف أن يكذب أو يؤثر عليه الكذب. أما صدقه في وصفه الدعوة نفسها وهي تقتضي بالضرورة أيضا مدح الداعي إلى هذا الحق والصدق في وصفه، فقال له: بما يأمركم؟ قال: قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. هذا الوصف للدعوة ولحامل ولمن دعا إليها وهو النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وصف صادق من عدو حين ذاك. فلننتقل إلى قصة أخرى وحادثة أخرى شهيرة في تاريخنا الإسلامي وفي هدي الصحابة وأخبارهم وصحيح آثارهم ومواقفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. تلكم الحادثة التي رواها الإمام أحمد في مسنده وإسحاق بن راهوي في مسنده وغيرهما، وأوردها الألباني في صحيح السيرة النبوية، وحسنها الشيخ العلامة الوادعي كذلك في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، من حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة هجرة الحبشة، وهي أيضا طويلة، ولكني كعادتي معكم أقتصر على محل الشاهد حتى ننتبه. بعثت قريش وفدا اتفقت الروايات على عمرو بن العاص واختلفت في غيره، فقيل عبد الله بن أبي ربيعة وقيل غيره، ثم إن عبد الله بن أبي ربيعة قد أسلم أيضا كما أن عمرا قد أسلم رضي الله عنهما. نحن نتحدث عن الحادثة قبل إسلامهما. قدما على النجاشي ليقنعاه ويطلب منه أن يعيد المهاجرين إلى قومهم، فقالوا له: لقد وفد عليك وعلى بلدك أناس نحن أعرف بهم ونحن قومهم وهم من بلدتنا من قومنا، وقد وفدوا عليك، تركوا ديننا وسفهوا أحلامنا ولم ينتقلوا إلى دينك، وإنما انتقلوا إلى دين مبتدع، فردهم إلينا. فقال له أساقفته وجلساؤه ووزراؤه: ردهم إلى قومهم. لكن انظر النجاشي ماذا صنع. قال: معاذ الله، قوم نزلوا بلدي واختاروني على من سواي، لا والله لا أردهم حتى أسألهم عما يقولان فيهم، فإن كانوا كما يقولان رددتهم إليهم، وإن كانوا على غير ذلك لم أسلمهم إليهم. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فما كان شيء أبغض لعمرو وصاحبه حينها من أن يسأل النجاشي أصحاب رسول الله عما قيل فيهم. نعم، إن من يشيع الشائعات ويشوه الحق وأهله ويفتري الافتراءات لا يحب أن يسأل المفترى عليه وأن يستثبت من حملة الحق عما قيل عنهم وفيهم. فأحضرهم النجاشي فسألهم، فاتفق الصحابة أن يكون المتحدث جعفر بن أبي طالب، فشرح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شرحا موجزا شاملا جمع بين الإيجاز والشمول، وشرح له فرائض الإسلام، وكان مما قال كما قال أبو سفيان عند هرقل: لقد أمرنا بالصدق والصلاة والعفاف وصلة الرحم وإلى وترك الخبائث والمحرمات والمحارم إلى آخره. فقال: اذهبوا أنتم في أرض آمنون. ففكر عمرو بقضية أخرى ووسيلة أخرى يشيعها عنهم حتى يسلمهم النجاشي لقومهم فيعذبوهم أو يقتلوهم. فقال والله لآتينه غدا ولأخبرنه بأمر عظيم يقولونه في عيسى ولأستأصلن به خضراءهم. ففي بعض الروايات قال له صاحبه قيل عبد الله بن أبي ربيعة قيل غيره لا تفعل يا عمرو. يقول له لا تفعل يا عمرو لماذا؟ قال فإن لهم رحما وإن كانوا قد خالفونا. لا تفعل. فجاء عمرو إلى النجاشي كما في مسند أحمد كما قلت فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. الله أكبر، نبي كريم يؤمن به النجاشي ويصدقه ويتبع دينه. فأراد عمرو أن يقول هذه الكلمة المجملة إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. وكان كفار قريش إذا أرادوا أن ينفروا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة نصرانية أشاعوا عنه وعن أصحابه أنهم يطعنون في عيسى وأنهم يتنقصون عيسى وأنهم يقولون إن عيسى وعابديه في النار وأنهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فيتهمون. وكان جعفر قد قرأ عليه أوائل سورة الكاء سورة مريم فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. انظر إلى عقل هذا الملك النجاشي رحمه الله. الله أكبر. قال احضروهم لنسألهم ماذا يقولون في عيسى. فسألهم. قالت أم سلمة فدخل قبل أن يذهب إلى النجاشي على الصحابة أمر عظيم وقالوا إننا نزلنا عند قوم يعبدون عيسى ويرون أنه ابن الله وإذا أجبناهم بما نعتقده في عيسى فستكون الفاصلة وسيحصل ويحصل. لكن هذه المخاوف والوساوس سرعان ما زالت لأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف؟ قالوا والله نصدقه ونقول له في عيسى ما أخبرنا الله ورسوله وما قال الله ورسوله وليكن بعد ذلك ما يكون. هذا دين. فلما أحضرهم قال ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ يعني يقول لهم كأنه يقول إن الشائعة والإعلام ضدكم أنكم تقولون في عيسى قولا كبيرا عظيما تطعنون فيه، تطعنون في عيسى عليه السلام. قال فقلنا نقول فيه ما قاله الله ورسوله وأخبرنا الله ورسوله في ديننا أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. فأخذ ضرب بيده الأرض ثم أخذ عودا فقال ما تعدى عيسى ابن مريم ما ذكرت ولا مثل هذا العود. الله أكبر. لا مجال في دعوة التوحيد للغلو في الأنبياء والصالحين. ولهذا من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مسائل الجاهلية الغلو في الأنبياء والصالحين أو في العلماء والصالحين. لهذا من مقاصد البعثة حرب هذا الغلو. فتأمل كيف سلكت قريش. وننتقل إلى حادثة ثالثة، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم في آخر ليلة من جمادى الثانية، وهي أول ليلة من رجب، ورجب من الأشهر الحرم، وكانوا في منطقة ما بين الطائف ومكة، فمرت خير للمشركين، فاجتهدوا هل هذه الليلة هي أول ليلة من رجب أم هي الليلة المتممة لجمادى، فأغاروا على تلكم الخيل، فاستغل المشركون الحادثة وأشاعوا بين القبائل العربية، لأن قبائل العرب في بيئتها وفي عرفها تعظيم الأشهر الحرم والبلد الحرام، حتى كان الرجل في الجاهلية لو رأى قاتل أبيه في الحرم أو في الأشهر الحرم لم يمسه حتى يخرج الأشهر الحرم، فاستغلوا هذا العرف القائم، فأرادوا بإعلامهم الكاذب عن المشركين أن يشوهوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وأصحابه بين العرب، فقالوا إن محمدا وأصحابه ينتهكون الأشهر الحرم وحرمتها، وهذا عظيم عند العرب. إذا بلغت هذه الشائعة مبلغها من نفس الرجل العربي الذي يعظم الحرمات نفر عن الدعوة ونفر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعوتهم. فهنا نزل الوحي من السماء، نزل الوحي من عند الله جل وعلا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فأنزل الله جل وعلا حكمه الفاصل بين أوليائه وأعدائه، وحكم أن القتال في الأشهر الحرم كبير ولو صدر من ولي الله، ولكن أنت يا صاحب دعوة الباطل والشرك وأنتم أيها المشركون ارتكبتم ما هو أعظم ونقمتم على المؤمنين هذا الحدث، وأردتم استغلاله إعلاميا لتنفروا الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنتم فعلتم ما هو أعظم، كفرتم بالله وصددتم عن سبيل الله وأخرجتم أهل المسجد الحرام محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه، هذه الجرائم العظيمة التي الواحدة منها الكفر بالله تعالى أعظم جريمة على وجه الأرض، الكفر بالله والشرك به أعظم من انتهاك حرمة الأشهر الحرم، فترتكب الأعلى والأخبث وأعظم المنكر، وتشيع عن المؤمنين وتصرف الناس عن دعوتهم باجتهاد أخطأوا فيه فقتلوا في الأشهر الحرام. هذه ثلاثة أكتفي بها، وما قام مجدد ولا مصلح بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والمصلحين إلا وكان من أنكى وأقوى الأسلحة المعادين الكذب على دعوة الحق. كم كذب على الإمام أحمد، وكم كذب على الإمام البخاري، وكم كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية أكاذيب لتشويهه، حتى يأتي رحالتهم الكذاب ابن بطوطة، يأتي فيذكر قصة لو تأملتها تقول خلاص استكملت أركان الصدق والرواية، ويزعم أنه دخل دمشق ووجد على من سنة كذا وكذا، ووجد على في مسجدها أحمد بن تيمية يخطب الجمعة ويقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذا ثم نزل من الدرج. ماذا يريد ابن بطة بهذه الكذبة الصلعاء وهذا الافتراء الكاذب؟ يريد أن يشوه أحمد بن تيمية هذا الإمام المجدد الحافظ الذي أكرم الله به الأمة المحمدية في ذلك القرن، ولا زالت الأمة من بعده إلى اليوم تستفيد من علمه وتصحح عقائدها وعباداتها وأخلاقها على ضوء تلكم التقريرات السنية دون تعصب له ولا تقليد له أبدا. فها هو الإمام المجدد من بعده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكره وذكر تلاميذه كابن القيم والذهبي وابن كثير ونحوهم، يقول: وأنا لا أدعو إلى مذاهبهم أو تقليدهم، وإنما أدعو إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أحب هؤلاء أي العلماء والأئمة. الشاهد كذب ابن بطوطة هذه الكذبة وبقيت في الكتب وتناولتها وتداولتها أجيال وأجيال حتى جاء جهمي العصر وكبير أئمة الضلالة فيه محمد زاهد الكوثري وروجها مرة أخرى وأعاد فيها وأبدأ ليلصق بابن تيمية أنه يشبه صفات الله بصفات خلقه. فإذا دققت حتى بعض الذين عندهم احترام للعقل، لأنك إذا كذبت على رجل فقد أهنته، أنت لم تحترم الذي أمامك، لم تحترم قارئ كتابك، لم تحترم سامع فتواك إذا كذبت على خصمك. في الحقيقة بعد إهانة نفسك بالكذب وتعريضها لوعيد الله ولعذابه في الدنيا والبرزخ والآخرة، أهنت نفسك واستنقصت وأهنت من يقرأ أو يسمع بكذبك عليه. تلك السنة التي ذكرها ابن بطوطة كان ابن تيمية في السجن ولم يعرف أصلا عن ابن تيمية أنه خطب الجمعة قط، وكتب ابن تيمية كلها طافحة مشحونة بتبرئة العقيدة السنية من مشابهة الله لخلقه سبحانه وتعالى. فيكذبون أكاذيب، ولا تزال تلك الأكاذيب إلى اليوم، وحجبت من حجبت عن قبول دعوة الأئمة المجددين سواء أحمد أو البخاري أو ابن تيمية أو غيرهم. وهكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب، كم كذب من يعادي دعوة التوحيد ويعبد القبور والأضرحة عليه فيكذب، وتولى الكذب أناس كثر كأحمد زيني دحلان المكي مفتي الشافعية في مكة، برأ الله الشافعي وصلحاء الشافعية من دعاة الشرك والبدعة، وبرأ الله مالكا وأئمة السنة المالكية من دعاة الشرك أو البدعة، وبرأ الله بقية الأئمة من ذلك. ولكن خصصت هذين لذكر دحلان ولكون الكلمة موجهة في الأصل إلى إخواننا في ليبيا وبلاد المغرب الإسلامي وفقهم الله. فكذبوا على شيخ الإسلام بن عبد الوهاب، بعضهم يقول يدعي النبوة، وبعضهم يقول يحرم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في عين المسائل طبعا كما قلت لكم، إما الكذب على مادة الدعوة ومسائل فيها، وإما الكذب في غير ذلك، وإما أن يقول إنه يكفر المسلمين، أو يقول قائل إنه يكفر من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول في دعائه اللهم إني أسألك بجاه النبي، وهذا كذب علي وعلى أئمة الدين والسنة. وتعجب أن يكون هذا الكذب مستمرا حتى يقرره دكتور في بعض الجامعات هنا، وينسب أن الفكر السلفي على حد زعمه يكفر بالتوسل بالجاه والسؤال الله بالجاه، وهذا كذب وباطل، إنما يقرر أئمة السنة أن هذا من البدع. فيختلقون الأكاذيب، وقد كان من الجهود في ذلك كله التأليف لرد الأكاذيب، وأنا لم أرتب هذه العناصر حتى أقول عنصر كيف نتعامل، أو يعني موضوع كيف نتعامل مع هذا الإعلام الكاذب، ولكن في خلال حديثي يأتي الإجابة على هذا السؤال. فألف مثلا الإمام عبد اللطيف رحمه الله كتابه مصباح الظلام في الرد على من كذب، انظر العنوان، في الرد على من كذب على الشيخ الإمام وزعم أنه يكفر أهل الإيمان والإسلام. ومن قائل إنهم يحرمون، الوهابية يحرمون الصلاة على النبي، الوهابية حفروا قبر النبي، الوهابية فعلوا كذا بالصالحين، الوهابية يقولون ويقولون. لا، هذا الكذب. كما كذب الأوائل فقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطعنون في عيسى لدعوتهم لتجريد التوحيد، كذلك وجد في عباد القبور من يقول إن أتباع التوحيد ودعاة التوحيد سواء كان محمد عبد الوهاب أو غيره، التوحيد ما جاء بمحمد عبد الوهاب، التوحيد والعقيدة والمنهاج السني ما جاء بابن تيمية ولا جاء بأحمد بن حنبل ولا جاء بأحد، إنما هو وحي الله ودين الأنبياء والرسل، وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب الله بيننا، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي الصحابة وأخبارهم قبل أن يولد وأن يخلق الله ابن حنبل أو ابن تيمية أو الشافعي أو مالكا أو ابن عبد الوهاب أو الألباني أو ابن باز أو ربيع المدخل أو غيرهم من العلماء. دين الله محفوظ موجود، فدعوا عنكم الأكاذيب والتلبيسات. إذا دعوت إلى التوحيد اتهموك بأنك تتنقص الصالحين، وإذا دعوت إلى السنة وتجريد الاتباع كذبوا عليك فقالوا إن السلفيين يطعنون في الأئمة الأربعة ويحاربون المذاهب ويأمرون بإحراق كتب المذاهب وإلى آخره. هذا من الكذب والباطل. وإذا دعوت إلى السمع والطاعة في غير معصية الله وأن نصيحة السلطان المسلم سواء كان سلطان بلدك أو سلطان بلد مسلم آخر إنما يكون بالسر، قالوا هؤلاء يحرمون النصيحة، وهؤلاء يغلون في طاعة الحكام، وهؤلاء يقولون يجب أن تطيع الحاكم في الطاعة والمعصية، وهؤلاء يقولون إذا جاء الحاكم فأخذ أهلك فسلمهم له، وهؤلاء يقولون، وكل هذا من الكذب لتشويه هذا الأصل الإسلامي السني وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين في غير معصية الله. أنت تقول في عبارتك في غير معصية الله، وهو يكذب عليك ويقول يقول لك أطع الحاكم في كل شيء. أنت تقول من حقوق الحاكم النصيحة واجبة له بالطريقة الشرعية، وهو يكذب عليك وينشر كذبة في الجرائد ويقول وهؤلاء السلفيين أو الجامية أو المداخلة يحرمون نصيحة الحكام. عجيب عجيب، هكذا الكذب والأكاذيب. وكان شيخنا مقبل يقول كان الشيوعيون في عدن أيام حكمهم ينشرون يقولون ظهر سلفيين وهابية في اليمن يصلون فيضعون أيديهم على رقابهم وأعناقهم تشويها. قال بعض العقلاء من أبناء المنطقة، قال فلما قالوا يا شيخ مقبل فيكم هذا الكلام علمنا أنكم على الحق، لأن الشيوعية ما تشوه هكذا إلا بأهل الحق. وكم نسب من أقوال باطلة إلى العلماء وفتاوى باطلة وكذب لا وكتب لا تصح نسبتها إليهم بغرض إسقاطهم والتنفير عنهم، هذا كذب. وهكذا إذا دعوت إلى عدم التقليد وبينت خطأ إمام أو عالم متقدم أو متأخر بعلم وأدب قالوا فلان يطعن في أهل العلم، فلان يطعن في مشايخ، فلان يفعل. يطعن، كلمة يطعن كلمة مجملة، كلمة مجملة. ما أجمل وما أكرم الله به النجاشي إذ قال ما تقولون في عيسى، وما أجمل ما قال ابن رجب في كتابه النصيحة الفرق بين النصيحة والتعير لما قال ولهذا نجد في كتبهم أي أهل العلم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة بالمناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا. وقال رحمه الله بعد ذلك ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم، وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي إلى آخر كلامه رحمه الله. الكذب مع ما قد علم قبحه، والصدق مع ما قد علم حسنه، إلا أن الشيطان أضل بعض الناس فجعل الكذب عند بعضهم من قبيل المعصية وهي من كبائر الذنوب، ولكن الأخطر أن يكون الكذب ديانة واحتسابا، أن يتقرب إلى الله تعالى بالكذب على الحق وعلى أهل الحق. وهذا والله كمن يتقرب، هذا ماذا يتقرب إلى الله بالمحرمات، كرجل يتقرب إلى الله بالحشيش والخمر، ورجل يتقرب إلى الله بالمعازف، ورجل يتقرب إلى الله بالفروج المحرمة أو بالأطعمة المحرمة أو بالألبسة المحرمة، فهكذا الذي يتقرب بهذا الكذب. بل لقد قرأت لبعضهم ممن تعظمه بعض الحركات الإسلامية المعاصرة، إلا أنني لن أصرح باسمه لأنني فرطت في عدم التوثيق بتصوير ما في كتابه، فإن أقدرني الله عليه سميته، ووجدته ويتحدث عن تفسير سورة البقرة ويتكلم عن الفوائد من آيات السحر، ذكر فائدة 5 أو 6 جواز استعمال السحر في جلب أنصار للدعوة أو في دحر أعداء لها، يعني دعوة الأحزاب الإسلامية. السحر الذي هو كفر تعلمه وتعليمه أجازوه لمصلحة الدعوة، لمصلحة الدعوة. وهكذا الكذب وأشياء يلبسون بها. الضرر على الكاذب قبل غيره، لأنه بذلك إن كان مسلما أنقص دينه وتعرض للوعيد الشديد، وإن كان كافرا مشركا ازداد عقوبة على كذبه. ومما ورد في عقوبة المسلم ولست أنساه حديث البخاري الذي روى رحمه الله في مواضع، منها كتاب الجنائز، حديث سمرة بن جندب الطويل في رؤيا المنام، وفيه قول الملكين للنبي صلى الله عليه وسلم: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ليوم القيامة. وفي رواية له في كتاب التعبير من صحيحه: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. فالضرر أنه أولا ضرر على الكاذب نفسه بعقوبات دنيوية وعقوبات برزخية وأخروية، وضرر عليه بأن من عقوبة الكاذب ألا يقبل منه صدقه، والكذب يدل على خسة ودناءة في الطبع. قال الزهري: لو نزل وحي من السماء يبيح الكذب ما كذبت، وهو مباح، فكيف وقد جاء الوحي بتحريمه والتشديد والتغليظ، كما في الصحيحين حديث ابن مسعود: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو في صفة المنافق: وإذا حدث كذب. وكم هي الآيات التي يذكر الله عن المشركين والكفار؟ الكذب. ويذكر عن المنافقين؟ الكذب، حتى تدينهم وديانتهم بالكذب، أي يعني المنافقين، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر كذبا، يظهرون الموافقة ويبطنون المخالفة كذبا ونفاقا. وهكذا كثير الآيات في ذم الكذب والأحاديث وفي مدح الصدق وأهله. وكما قال نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال: الصدق ما وضع على جرح إلا براء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما جاءته قبائل هوازن يسألونه السبي والمال السبي والغنائم، قال: أحب الحديث إلي أصدقه، إما هذا وإما هذا، فاختاروا. فاختاروا السبي أن يرجع إليهم، أي النساء والأبناء والأبناء. وهكذا بارك الله فيكم، النصوص كثيرة. قال بعض السلف من صالحي السلف رحمه الله العباد: لو وضع السيف الصدق سيف الله في الأرض ما وضع على شيء إلا قطعه. فعلينا بتحري الصدق، وعلينا بمجابهة أكاذيب أهل الشرك وأهل البدع وأهل الفرقة وأهل التقليد والتعصبات، بأن نبين الحق بدليله بالتأليف والنشر. الكذب قديما والإعلام كان بالوسائل الموافقة والمتفقة مع عصرهم وإمكاناتهم، اليوم الأمر أوسع، فينبغي أن يرتقي البيان إلى هذا المستوى باستخدام الوسائل وإبلاغ الرسالة الواضحة ودعوة السنة والتوحيد والجماعة الواضحة للناس وتبيين هذه الأكاذيب. كم كذب على الإمام الألباني، كم كذب على الإمام ابن باز وابن عثيمين، كم كذب على الإمام ربيع بن هادي، كم كذب على العلامة الإمام مقبل بن هادي المجدد لدعوة التوحيد والسنة في اليمن، حتى نسبوا إليه كتب ونسبوا إليه مسائل ونسبوا إليه أشياء كذبا عليه وزورا. إنهم يكذبون، فاحذروهم، فاحذرهم أيها المسلم. وإن من أضرارهم أنهم يصدون الناس عن دعوة الحق وعن قبول دعوة الحق، ويؤخرون قبول الناس للحق. وثمة وكما قيل: رب ضارة نافعة. فإذا سبق الإعلام الكاذب إلى قوم عقلاء وإلى رجل عاقل، ثم جاء وتحرى وتثبت، كما يقال: ينقلب السحر على الساحر وينقلب الدعايات الكاذبة. فكم من إنسان بعد أن قرأ كتب ابن تيمية انقلب مادحا معظما بالتعظيم الشرعي له مدافعا عنه. وكم من إنسان لما قرأ كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وقد كان الإعلام الكاذب ضده يبعث به مع الحجاج يعودون إلى بلدانهم. وإلى اليوم توجد بلدان في آسيا وفي إفريقيا وفي أوروبا لا تزال هذه الأكاذيب تنتشر عن شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب. وفي قصة ذلكم العالم مع العالم الهندي عظة وعبرة، الذي كان لا ينتهي من درسه إلا ويسب ويلعن محمد بن عبد الوهاب والوهابية، وأنهم يكفرون ويسفكون الدماء ونبشوا قبور الصحابة وفعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقبره إلى آخر تلك الأكاذيب والافتراءات. وكان يجيب عنها محمد عبد الوهاب أحيانا فيقول بعد ذكر جملة منها: سبحانك، هذا بهتان عظيم. وأحيانا يجيب عنها تلامذته، ولا يزال العلماء يجيبون عن هذه الأكاذيب إلى اليوم. وهكذا ينبغي على طلاب العلم أن يذبوا عما ينسب إلى الحق وإلى دعاة الحق من الأكاذيب والأباطيل، وخاصة ما يتعلق بالدعوة السنية. فتجد بعض المبتدعة ينقل الأكاذيب ويروجها وإلى اليوم، وتعجب والله. فالشاهد أن هذا العالم السني الموحد ذهب فاشترى كتابا للإمام محمد عبد الوهاب ونزع غلافه وأعطاه له وقال: اقرأ هذا الكتاب، وليس عليه مؤلفه. فقرأه فجاءه من اليوم التالي أو بعد فقال: هذا كأنه قطعة من صحيح البخاري، وهذا كتاب حق. قال له: لمن؟ قال: تعال نسأل المكتبة، أنا اشتريته من مكتبة، تعال فلنذهب سويا إلى المكتبة فنسأل. انظر هذه الوسيلة لرد هذه الدعاية الكاذبة، فنسأل. قال: فذهب معه إلى المكتبة فقال: يا صاحب المكتبة، هذا الكتاب لمن؟ فقلبه الرجل قليلا ثم قال: هذا لمحمد بن عبد الوهاب. فقال ذلك العالم الهندي: هذا الذي نسبه ونلعنه والذي قالوا عنه وكيت 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 وكذا وكذا. قال: فانقلب من دعاة التوحيد، ولا ينقضي مجلس إلا دعا لمحمد بن عبد الوهاب واستغفر له. وهذا موجود إلى اليوم. كم شوه بعلمائنا ودعوتهم، ولكن لما أراد الله هداية بعض خلقه وبحثوا وتقصوا انقلب المبغض محبا، والمعادي وليا مناصرا، ولله الحمد والمنة. فعاد ضرر الكاذب على صاحبه، وعاد ضرر الكذب على صاحبه، وصاحبي يؤشر لي بجواري أن وقت أذان العشاء قد حل عندكم وزيادة عند إخواننا في ليبيا وفقهم الله، فلعل هذا القدر كاف والموضوع يحتاج إلى بسط أكثر، فلعل في إخواني المشايخ المشاركين في هذه الدورة عن طريق المحاضرات والكلمات أن يكون لهم وفقهم الله وسددهم إضافة وإفاضة وبيان، بارك الله فيكم، بيان الحق والدعوة إليه. أسأل الله العلي القدير أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام والسنة، وأن يستعملنا وإياكم في مرضاته وطاعته، وأن نجد أيضا أيها الإخوة، لا أحب أن أغفل هذا، نجد ونجتهد في تعلم الحق حتى نحسن الدفاع عنه، نتعلم الحق ونتعلم كيف دافع عنه صلى الله عليه وسلم عن هذا الحق، وكيف دافع الأئمة المجددون عن هذا الحق، نتعلم ذلك. فالأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله إن حراسة، معنى كلامه إن حراسة السنة تكون بالصدق لا بالكذب، وتكون بالعدل لا بالظلم، وتكون بالعلم لا بالجهل، ولا تنصر السنة بأن ترد البدعة ببدعة مثلها. نعم، بعض الناس يقع في الكذب إما لتساهله في التوثق والتحري واعتماده على غير عمدة، وإما أن يكون من أعداء التوحيد أو من أعداء السنة، أو أكل الحسد قلبه وكبده فعمل على الكذب على الحق وعلى أهله، ويكذب على أخيه لتشويه سمعته أو لتنفير الناس عنه، أو سعيا فيما يسول له الشيطان في إسقاطه وطمس معالم الحق الذي يدعو إليه، فتبوء تلك. ونقول انظر إلى أئمتنا المجددين، وقبل ذلك أنبياء الله والمرسلين، انظر إلى صبرهم وتحملهم ونظرهم إلى الحق وإلى تأليف الناس على الحق وكشف الأكاذيب بالتي هي أحسن، ودعوة الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى بالحسنى وبالتي هي أحسن. فلا يكون المرء وإن كذب عليه منتقما لنفسه، باذلا في نصرتها الغالي والنفيس، مفرقا الجمع مشتتا الشمل، وإنما يبين الحق ويشرح الحق بدليله من الكتاب والسنة بعلم وبعدل وبصدق، جعلني الله وإياكم من الصادقين. ونسأل الله جل وعلا لمريدي الحق من الخلق من الإنس والجن من المكلفين، نسأل الله جل وعلا الذين قد غطت على أبصارهم غشاوة الأكاذيب ضد دعوة التوحيد ودعوة السنة ودعوة الطاعة والجماعة ودعوة التصحيح لما والإصلاح لما أفسد الناس، أسأل الله جل وعلا من علم منه ذلك أن يعجل بهدايته، وأن يوصل الحق إليه، وأن يكشف عن قلبه وعن بصره غشاوة الأكاذيب والافتراءات. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإثبات الصفات والرد على أهل الكلام والبدع، وهو القائل عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي اترك مذهبك، ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك. احتار واتخذ أعداؤه أساليب كثيرة ضده للتنفير منه ولتشويه سمعته ولتمكين السلطان أن ينال منه فيؤذيه، ولكن أعجب ما يمكن أن تسمعه أن ينسب لمثل هذا العالم في حفظه واطلاعه وتجرده للسنة، وهذا يدلك على أن أهل البدع لا يتورعون ولا يرتدعون عن استخدام أقذر الأساليب وأوسق التهم ليلصقوها بصاحب الحق والداعي إليه المخالف لهم، بخلاف أهل السنة فإنهم أهل عدل وصدق حتى مع الكفار، مع المبتدعة، مع المشركين، لا يظلمون من ظلمهم، لا يكذبون على من كذب عليهم، لا يفترون على من افترى عليهم، أبدا أهل السنة أهل صدق وعدل. الشاهد ماذا فعلوا يا هل ترى؟ ماذا فعلوا؟ حفظت كتب التراجم لنا هذه الواقعة العجيبة التي تدل على البدعة إلى أي درجة تصل بصاحبها. البدعة صنعوا صنما من عهن أو طين وخبأوه تحت وسادته وفراشه وذهبوا إلى السلطان ليبلغوه وقالوا له إن أبا إسماعيل الهروي يخالف دين الإسلام وإنه يعبد صنما من دون الله لا إله إلا الله. قال ما دليلكم؟ قالوا برهاننا، عندنا دليل، ما نتكلم إلا بالأدلة، هناك صنم تحت مخدته وفراشه. فبعث السلطان من يبحث فوجد الصنم. هل هذا دليل حقيقي ودليل إثبات أم هذا دليل مركب مصطنع ملصق وصاحب التهوى والمتهم به بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام؟ فحصلت حادثة عظيمة واشتد الناس ودخل عليهم فأهانهم وهم جلساء السلطان حين ذاك، وبين ما هم عليه من البدعة والضلالة وذم الكلام وذم الأشعرية حتى غضب بعضهم أو الأمير فقال لعلماء السوء الذين سعوا ضده، قال لهم ما قدرتم إلا أن تسمعون أن يأتي إلى مجلسنا فيسمعنا هذا الكلام في مجلسنا ولا نستطيع أن نرد عليه. هل بطبيعة الإنسان المتزن العادي يتصور أن يصل الفجور في الخصومة أن ينسب لهذا العالم المخالف لهم في عقيدتهم أن يجعلوا تحت وسادته صنما لينسبوه إلى الكفر؟ إذن فالكذب على العلماء والمصلحين إما أن ينسبوه إلى الكفر وإما أن ينسبوه إلى البدعة وأنه يقول بالبدعة الفلانية أو يفعل البدعة الفلانية، وإما أن ينسبوه إلى الفجور. كم فعل أهل البدع بنسبة السوء الخلقي للخطيب البغدادي ولفلان ولفلان ولفلان؟ لا يتورعون، والله والله لا يتورعون، والله لا يتورعون مع مخالفيهم أبدا. إذا وجدت الرجل أو الشاب ولو زعم أنه ينصر السنة ليس عنده ورع ولا تحر ولا تثبت فيما ينسبه إلى المخالفين، فاعلم أنه قد دخل عليه الشيطان، دخل عليه الشيطان. أهل السنة أهل تحري وتثبت قديمهم وحديثهم. كم عهدنا من علمائنا وشيوخنا إذا جئنا بخبر أو جاء أحد بخبر لأحد المشايخ قل هذا الإثبات، تثبت هذا الدليل، ويسأل ويناقش ويتحرى حتى يصل إلى عمق الحقيقة، إلى لبها، إلى لبها. يصلون إلى هذا، ينسبون إما قضية وفضيحة خلقية افتراء وكذبا، والتاريخ مليء. ماذا نسب الكوثري الجهمي المعاصر للحافظ ابن حجر؟ ماذا نسب إليه؟ دور وبحث في خزنته وجعبة عدائه وحقده على علماء الإسلام والسنة وخدام الحديث، من خدموا سنة الإسلام وحديثه، فإذا به يلصق فسادا خلقيا بالخطيب الحافظ بن حجر وأنه كان يتتبع الجواري ويغمزهن في شوارع القاهرة، كذب وفجر وألقم الحجر. هكذا هكذا تفعل الخصومة؟ لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في الحديث والفجور في الخصومة من صفات النفاق والمنافقين التي يجب أن يتبرأ منها المسلم وأن يترك هذه الأخلاق الذميمة. إذن فنجد إما أن ينسبوه إلى الكفر أو إلى تكفير غيره بغير حق، وإما أن ينسبوه إلى البدعة، وإما أن ينسبوا إليه فسادا خلقيا. كل هذا حتى يقطع الطريق دون الوصول إلى الحق بالوصول إلى حملته. فكما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. يقبض العلم بقبض العلماء، فيريدون ولو كان المصلح والداعي إلى الله حيا، لكن يريدون أن يقطعوا الانتفاع به وبدعوة الحق. فإن لم يقدروا على القطع بالكلية سعوا في التخفيف من الانتفاع بدعوة الحق عن طريق الكذب، والتاريخ مليء بهذا. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله أن يثبتنا وإياكم. وقد يكون الكذب في أعيان المسائل كما قلت لكم سابقا وأحببت أن أكرره مرة أخرى، فيكون أهل السنة يحكمون على أن هذا الفعل بأنه بدعة فقط، فيأتي خصومهم ويفتري ويقول إنهم يكفرون بكذا وكذا. فواجب علينا أن نتعلم السنة حتى نحسن الدفاع عنها، وأن نقرأ كتب الأئمة المجددين ودفاع من دافع من العلماء عنهم، لأنهم دافعوا بالعلم ودافعوا بعدل ودافعوا بصدق. فأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، ويتولانا برعايته، وأن ينصر السنة وأهلها، وأن يكشف الغمة عن المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وعباداتهم ومعاملاتهم ودمائهم وأموالهم، وأن يحفظنا وإياكم في ذلك كله بحفظه سبحانه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحي الله جميع الإخوة المستمعين لهذه الكلمة في ليبيا، حرسها الله بالتوحيد والسنة، أو في غيرها من بلدان العالم، عبر هذه الإذاعة السلفية، إذاعة النهج الواضح، جزى الله تبارك وتعالى القائمين عليها خير الجزاء على عنايتهم الفائقة وجهدهم واجتهادهم في بث علم أئمتنا رحم الله من توفي منهم وحفظ الله وسدد من بقي، وكذلك نشر كلمات المشايخ وطلاب العلم السلفيين لعامة إخوانهم. فأسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهود الجميع. هذه الكلمة في هذه الليلة، ليلة الخميس 8 من شهر ذي القعدة الحرام، لعام 37 و400,000. وقد اختير لهذه الكلمة أن تكون بهذا العنوان: ضرر الإعلام الكاذب على الدعوة. ضرر الإعلام الكاذب على الدعوة، وهذا الإعلام أو هذا العنوان يختصر قصة طويلة على مر تأريخ إرسال الله الرسل وإنزاله الكتب جل وعلا هداية للخلق ودعوة لهم أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا، وأن يطيعوه فيما أمر ونهى، وأن يصدقوا خبره جل وعلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. هذا العنوان يختصر تلكم القصة فيما قدره الله وقضاه كونا من الصراع بين الحق والباطل، سواء كان الحق التوحيد ومقابله الشرك، أو السنة ومقابله البدعة ومقابله البدعة، أو الجماعة والألفة والإمامة، أي الدخول في طاعة السلطان المسلم، وضده الفرقة والخروج عن الجماعة والمنازعة. أيا كان هذا الحق الذي جاء من عند الله جل وعلا، فإن من سنة الله الكونية وقضائه وقدره أن يكون لهذا الحق أعداء من الجن والإنس، يعادون الحق نفسه لمخالفته أهواءهم، أو يعادون حملة الحق من الأنبياء والصديقين وأصحاب الأنبياء والعلماء ورثتهم من بعدهم والمجددين لدينهم والمصلحين ما أفسد الناس من سنتهم. فالعداء للحق نفسه أو لحملته من الأنبياء والعلماء والمصلحين حرب ضروس منذ تعهد إبليس اللعين المطرود من رحمة الله بأنه سيحمل راية الحرب ولواءها، ويجمع جنده، ويأتي عباد الله عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا من استثنى. فهي حرب وصراع ومصادمة بين الحق والباطل، التوحيد مع الشرك، والسنة مع البدعة، والجماعة مع الفرقة. فحملة التوحيد يعاديهم دعاة الشرك وسدنته وحماته، وحملة السنة وتحقيقها وأهل تحقيقها والداعون إلى تجريد المتابعة يعاديهم أهل البدع باختلافهم وأصنافهم، وسواء كانت بدعهم عقائدية أو كانت بدعهم عملية، ودعاة الجماعة والألفة ولزوم غرز الطاعة والإمامة، والسلطان المسلم يعاديهم ويبغضهم ويحاربهم دعاة الفرقة وأصحاب المطامع والمطامح ورابعا دعاة الإصلاح والتصحيح للأخطاء كائنا من كان من صدرت منه تلك الأخطاء، يعاديه المتعصبة والمقلدة بالباطل الذين يقعون في بعض مسائر الجاهلية ويشابهون أهلها، ومن قرأ العشرين المسألة الأولى من رسالة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مسائر الجاهلية عرف هذه الخصال والخلال، وهي ليست الآن موضع حديثنا، فلا أحب أن تأخذ علينا الوقت هذا، لكني أحببت أن أنشير إليها لينطلق إليها الطالب الذكي المريد النجاة الباحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيقرأ ويتفقه وينظر ويتعلم وينظر أين يضع قدمه، فإن المسألة دين، وغدا أنت تسأل عن هذا الدين، وما ثمة إلا الجزاء عليه إن أحسنت أو أسأت. إذن هذا سنة كونية منذ أرسل الله الرسل من أولهم نوح إلى خاتمهم وإمامهم وحامل لوائهم يوم القيامة وسيد ولد آدم يوم المحشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان لأعدائهم معهم جولات وجولات من الحرب الكلامية الإعلامية أو الحرب بالسلاح والمعارك والقتال، وهكذا أصحابه صلى الله عليه وسلم من بعده كان لهم مع أعداء الحق صراع وقتال، فمنه القتال مع أهل الشرك، ومنه القتال مع أهل الأهواء والبدعة كقتال الصحابة مع علي رضي الله عنه الخوارج في النهروان. فهذه سنة الله، ولله الحكمة البالغة، ولو شاء لهداهم أجمعين. هذا الإعلام الكاذب هو وسيلة أو أسلوب وطريقة من طرائق أعداء الحق القذرة التي يستخدمونها في تشويه الحق ودعاته من الأنبياء والمرسلين والعلماء والمصلحين، وفي تنفير الناس الذين يسبق إليهم بهذا الإعلام الكاذب تنفيرهم عن دعوة الحق وعن منهاج الله تبارك وتعالى ودينه وشرعه. إذن هو طريقة من طرق الحرب القذرة التي يسلكها أعداء الرسل وأعداء الحق. وهذه الطريقة ذات شعب، فإما أن يكذب على حامل الحق نفسه، وأنت إذا قرأت القرآن أيها المسلم تجد كم ذكر الله جل وعلا عن أقوام أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ماذا قالوا في أنبيائهم وبماذا وصفوهم. فمن الأمم من وصف نبيها بالسفه، قال يا قوم ليس بي سفاهة، ومنهم من وصف نبيها بالكذب والجنون والكهانة وانظر ماذا قال الكفار في حق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجد من ذلك العجب. وكما يقال لكل قوم وارث، فأتباع الأنبياء وورثتهم من العلماء والمجددين والمصلحين لما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجابههم ورثة أولئك بحرب غير نظيفة ولا نقية، ومن وسائلها الكذب على الحق وعلى أهله، مع ما قد اتفقت عليه الفطر السليمة مع الشريعة والشرائع من بيان قبح الكذب وذمه وذم أهله، ومن بيان حسن الصدق وحسن عاقبته ومدحه ومدح أهله، إلا أن المعادي للحق أعظم وسيلة له في الصد عنه أن يكذب عليه وعلى حملته، هي من أقوى وسائلهم وأنكى وسائلهم، أشد من الحرب بالسلاح والقتال. فيسلكون هذا المسلك. أقول هذه الطريقة ذات شعب، إما بالكذب على الشخص حامل الحق على شخصه كالاتهام بأنه مجنون أو كاهن أو إلى آخره، أو الكذب على الدعوة في مادتها وحقيقتها، حقيقة هذه الدعوة، ثم هذا الكذب إما أن يكون على الدعوة بجمعها بجميعها، فيقال مثلا أهل السنة يقولون كذا، هؤلاء السلفيون يقولون كذا، هذا طريق أو شعبة من طريقهم، وشعبة أخرى أن يختاروا شخصا معينا، فإن كان في عهد النبوة اختاروا النبي المبعوث إلى قومه كما في قوم صالح وقوم نوح وقوم هود قوم لوط وهكذا حتى خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان مجددا اختاروا الشخص المجدد والعالم المجدد فنسبوا إليه الأباطيل والأكاذيب إسقاطا له وصدا للناس عن قبول دعوة الله، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولست فيما أظن بحاجة إلا إلى التذكير ببعض أحوال العلماء والمجددين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وما استعمل الأعداء في حقهم من الإعلام الكاذب تنفيرا للحق وأهله، تنفيرا عن الحق وعن أهله وعن حملته. لكنني قبل أن أنتقل إلى ذكر ذلك أريد أن أذكر وأتذكر معكم بعض المواقف التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تعلموا أن العداء للحق يبعث على الكذب، فمن عاد التوحيد كذب على دعوة التوحيد وأهلها وعلمائها، ومن عاد السنة كذب على حملتها وعلمائها، ومن عاد الجماعة والسمع والطاعة كذب على دعاته، ومن عاد النصح والبيان كذب على دعاته والقائمين به، لأن العداوة باعثة على مثل هذا. فلنتذكر جميعا قصتين اثنتين بهما أكتفي من العهد النبوي، ثم أنتقل إلى ما بعد ذلك. أما القصة الأولى فمشهورة قد رواها الشيخان من حديث ابن عباس في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام. والحديث طويل والقصة معروفة، ولكن الذي أحتاج أن أقف عنده وأوقف سامعي كلامي الآن عنده هو قول هرقل بعد أن أمر بأن يؤتى بأقرب أناس من بلد هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل عن أقربهم نسبا، فكان أقربهم نسبا أبو سفيان صخر بن حرب، ثم قدمه وجعل أصحابه خلفه، ثم قال إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه. لماذا قال هرقل فإن كذبني فكذبوه؟ هؤلاء خصوم النبي صلى الله عليه وسلم حينها، والخصم للحق والله لن يجد أن يحارب الحق إلا بالكذب. هؤلاء علماؤنا وأئمتنا وسلفنا، هل استطاع أهل الأهواء والبدع أن يحاربوهم ويحاربوا الحق الذي يدعون إليه إلا بالكذب عليهم وتشويههم وتنفير الناس عنهم بالكذب؟ فقال إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان وأيم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. الله، أي كما ذكر ذلك الحافظ وغيره، أي أن أبا سفيان في ذلك الموطن وبين يديه رقل يعلم أن أصحابه الذين معه بجامع العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم لن يكذبوه عند هرقل، ولكنهم إذا رجعوا بعد ذلك سيقولون أبو سفيان قد كذب في ذلك اليوم، يقول أنا لا أحب أن يؤثر عني الكذب. الله أكبر، حال الشرك قبل أن يهديه الله ويشرح صدره للإسلام يرفض الكذب ويأنف أن يؤثر عنه الكذب. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا يدل على استقباحهم الكذب، إما ببقية شرع من شرائع الأنبياء عندهم، وإما بعرف تعارفوا عليه. لكن شاهدي أن العداوة تحمل على الكذب، فلما صدق في الطريقتين والشعبتين اللتين تقدم أن ذكرتهما، صدق في وصفه شخص النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن هرقل قال له: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: قلت لا. فقال هرقل بعد: فقلت ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. هذا في شخصه، صدق أبو سفيان في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذب عليه، وإلا فالعداوة حاملة على الكذب، وتحمل أصحابه حينها على أن يقروه ولا ينكروا، لكنه أنف أن يذكر عنه ذلك. وتعجب ولا عجب أن يكذب أهل البدع على أهل السنة، ولكن تعجب أن يكذب من ينتسب للسنة على سني مثله. فإما أن يكون صانعا للكذب مخترعا للأكذوبة، وإما أن يتساهل فينقلها ويشيعها لمرض في قلبه، وهذا حال شركه قبل أن يشرح الله صدره للإسلام، يأنف أن يكذب أو يؤثر عليه الكذب. أما صدقه في وصفه الدعوة نفسها، وهي تقتضي بالضرورة أيضا مدح الداعي إلى هذا الحق والصدق في وصفه، فقال له: بما يأمركم؟ قال: قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. هذا الوصف للدعوة ولحامل ولمن دعا إليها وهو النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، وصف صادق من عدو حين ذاك. فلننتقل إلى قصة أخرى وحادثة أخرى شهيرة في تاريخنا الإسلامي وفي هدي الصحابة وأخبارهم وصحيح آثارهم ومواقفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. تلكم الحادثة التي رواها الإمام أحمد في مسنده وإسحاق بن راهوي في مسنده وغيرهما، وأوردها الألباني في صحيح السيرة النبوية، وحسنها الشيخ العلامة الوادعي كذلك في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، من حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة هجرة الحبشة، وهي أيضا طويلة، ولكني كعادتي معكم أقتصر على محل الشاهد حتى ننتبه. بعثت قريش وفدا اتفقت الروايات على عمرو بن العاص واختلفت في غيره، فقيل عبد الله بن أبي ربيعة وقيل غيره، ثم إن عبد الله بن أبي ربيعة قد أسلم أيضا كما أن عمرا قد أسلم رضي الله عنهما. نحن نتحدث عن الحادثة قبل إسلامهما. قدما على النجاشي ليقنعاه ويطلب منه أن يعيد المهاجرين إلى قومهم، فقالوا له: لقد وفد عليك وعلى بلدك أناس نحن أعرف بهم ونحن قومهم، وهم من بلدتنا من قومنا، وقد وفدوا عليك، تركوا ديننا وسفهوا أحلامنا ولم ينتقلوا إلى دينك، وإنما انتقلوا إلى دين مبتدع، فردهم إلينا. فقال له أساقفته وجلساؤه ووزراؤه: ردهم إلى قومهم. لكن انظر النجاشي ماذا صنع. قال: معاذ الله، قوم نزلوا بلدي واختاروني على من سواي، لا والله لا أردهم حتى أسألهم عما يقولان فيهم، فإن كانوا كما يقولان رددتهم إليهم، وإن كانوا على غير ذلك لم أسلمهم إليهم. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فما كان شيء أبغض لعمر وصاحبه حينها من أن يسأل النجاشي أصحاب رسول الله عما قيل فيهم. نعم، إن من يشيع الشائعات ويشوه الحق وأهله ويفتري الافتراءات لا يحب أن يسأل المفترى عليه وأن يستثبت من حملة الحق عما قيل عنهم وفيهم. فأحضرهم النجاشي فسألهم، فاتفق الصحابة أن يكون المتحدث جعفر بن أبي طالب، فشرح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شرحا موجزا شاملا جمع بين الإيجاز والشمول، وشرح له فرائض الإسلام، وكان مما قال كما قال أبو سفيان عند هرقل: لقد أمرنا بالصدق والصلاة والعفاف وصلة الرحم وإلى وترك الخبائث والمحرمات والمحارم إلى آخره. فقال: اذهبوا أنتم في أرض آمنون. ففكر عمرو بقضية أخرى ووسيلة أخرى يشيعها عنهم حتى يسلمهم النجاشي لقومهم فيعذبوهم أو يقتلوهم. فقال: والله لآتينه غدا ولأخبرنه بأمر عظيم يقولونه في عيسى، ولأستأصلن به خضراءهم. ففي بعض الروايات قال له صاحبه، قيل عبد الله بن أبي ربيعة، قيل غيره: لا تفعل يا عمرو. يقول له: لا تفعل يا عمرو، لماذا؟ قال: فإن لهم رحما وإن كانوا قد خالفونا، لا تفعل. فجاء عمرو إلى النجاشي كما في مسند أحمد كما قلت، فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. الله أكبر، نبي كريم يؤمن به النجاشي ويصدقه ويتبع دينه. فأراد عمرو أن يقول هذه الكلمة المجملة: إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. وكان كفار قريش إذا أرادوا أن ينفروا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة نصرانية أشاعوا عنه وعن أصحابه أنهم يطعنون في عيسى وأنهم يتنقصون عيسى وأنهم يقولون إن عيسى وعابديه في النار وأنهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فيتهمون. وكان جعفر قد قرأ عليه أوائل سورة الكاء، سورة مريم، فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. انظر إلى عقل هذا الملك النجاشي رحمه الله. الله أكبر. قال: أحضروهم لنسألهم ماذا يقولون في عيسى. فسألهم. قالت أم سلمة، فدخل قبل أن يذهب إلى النجاشي على الصحابة أمر عظيم، وقالوا: إننا نزلنا عند قوم يعبدون عيسى ويرون أنه ابن الله، وإذا أجبناهم بما نعتقده في عيسى فستكون الفاصلة وسيحصل ويحصل. لكن هذه المخاوف والوساوس سرعان ما زالت، لأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف؟ قالوا والله نصدقه ونقول له في عيسى ما أخبرنا الله ورسوله وما قال الله ورسوله، وليكن بعد ذلك ما يكون. هذا دين. فلما أحضرهم قال ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ يعني يقول لهم كأنه يقول إن الشائعة والإعلام ضدكم، أنكم تقولون في عيسى قولا كبيرا عظيما، تطعنون فيه، تطعنون في عيسى عليه السلام. قال فقلنا نقول فيه ما قاله الله ورسوله وأخبرنا الله ورسوله في ديننا، أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه، فأخذ ضرب بيده الأرض ثم أخذ عودا فقال ما تعدى عيسى ابن مريم ما ذكرت ولا مثل هذا العود. الله أكبر. لا مجال في دعوة التوحيد للغلو في الأنبياء والصالحين. ولهذا من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مسائل الجاهلية، الغلو في الأنبياء والصالحين أو في العلماء والصالحين. لهذا من مقاصد البعثة حرب هذا الغلو. فتأمل كيف سلكت قريش، وننتقل إلى حادثة ثالثة، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم في آخر ليلة من جمادى الثانية، وهي أول ليلة من رجب، ورجب من الأشهر الحرم، وكانوا في منطقة ما بين الطائف ومكة، فمرت خير للمشركين، فاجتهدوا هل هذه الليلة هي أول ليلة من رجب أم هي الليلة المتممة لجمادى، فأغاروا على تلكم الخيل، فاستغل المشركون الحادثة وأشاعوا بين القبائل العربية، لأن قبائل العرب في بيئتها وفي عرفها تعظيم الأشهر الحرم والبلد الحرام، حتى كان الرجل في الجاهلية لو رأى قاتل أبيه في الحرم أو في الأشهر الحرم لم يمسه حتى يخرج الأشهر الحرم. فاستغلوا هذا العرف القائم، فأرادوا بإعلامهم الكاذب عن المشركين أن يشوهوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وأصحابه بين العرب، فقالوا إن محمدا وأصحابه ينتهكون الأشهر الحرم وحرمتها، وهذا عظيم عند العرب. إذا بلغت هذه الشائعة مبلغها من نفس الرجل العربي الذي يعظم الحرمات، نفر عن الدعوة ونفر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعوتهم. فهنا نزل الوحي من السماء، نزل الوحي من عند الله جل وعلا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فأنزل الله جل وعلا حكمه الفاصل بين أوليائه وأعدائه، وحكم أن القتال في الأشهر الحرم كبير ولو صدر من ولي الله، ولكن أنت يا صاحب دعوة الباطل والشرك وأنتم أيها المشركون ارتكبتم ما هو أعظم ونقمتم على المؤمنين هذا الحدث، وأردتم استغلاله إعلاميا لتنفروا الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنتم فعلتم ما هو أعظم، كفرتم بالله وصددتم عن سبيل الله وأخرجتم أهل المسجد الحرام محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه. هذه الجرائم العظيمة التي الواحدة منها الكفر بالله تعالى أعظم جريمة على وجه الأرض. الكفر بالله والشرك به أعظم من انتهاك حرمة الأشهر الحرم. فترتكب الأعلى والأخبث والأخبث وأعظم المنكر، وتشيع عن المؤمنين وتصرف الناس عن دعوتهم باجتهاد أخطأوا فيه فقتلوا في الأشهر الحرام. هذه ثلاثة أكتفي بها. وما قام مجدد ولا مصلح بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والمصلحين إلا وكان من أنكى وأقوى الأسلحة المعادين الكذب على دعوة الحق. كم كذب على الإمام أحمد، وكم كذب على الإمام البخاري، وكم كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية أكاذيب لتشويهه، حتى يأتي رحالتهم الكذاب ابن بطوطة يأتي فيذكر قصة لو تأملتها تقول خلاص استكملت أركان الصدق والرواية، ويزعم أنه دخل دمشق ووجد على من سنة كذا وكذا، ووجد على في مسجدها أحمد بن تيمية يخطب الجمعة ويقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذا ثم نزل من الدرج. ماذا يريد ابن بطة بهذه الكذبة الصلعاء وهذا الافتراء الكاذب؟ يريد أن يشوه أحمد بن تيمية هذا الإمام المجدد الحافظ الذي أكرم الله به الأمة المحمدية في ذلكم القرن، ولا زالت الأمة من بعده إلى اليوم تستفيد من علمه وتصحح عقائدها وعباداتها وأخلاقها على ضوء تلكم التقريرات السنية دون تعصب له ولا تقليد له أبدا. فها هو الإمام المجدد من بعده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكره وذكر تلاميذه كابن القيم والذهبي وابن كثير ونحوهم يقول وأنا لا أدعو إلى مذاهبهم أو تقليدهم، وإنما أدعو إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أحب هؤلاء أي العلماء والأئمة. الشاهد كذب ابن بطوطة هذه الكذبة وبقيت في الكتب وتناولتها وتداولتها أجيال وأجيال حتى جاء جهمي العصر وكبير أئمة الضلالة فيه محمد زاهد الكوثري وروجها مرة أخرى وأعاد فيها وأبدأ ليلصقوا بابن تيمية أنه يشبه صفات الله بصفات خلقه. فإذا دققت حتى بعض الذين عندهم احترام للعقل، لأنك إذا كذبت على رجل فقد أهنته، أنت لم تحترم الذي أمامك، لم تحترم قارئ كتابك، لم تحترم سامع فتواك إذا كذبت على خصمك. في الحقيقة بعد إهانة نفسك بالكذب وتعريضها لوعيد الله ولعذابه في الدنيا والبرزخ والآخرة أهنت نفسك واستنقصت وأهنت من يقرأ أو يسمع بكذبك عليه. تلك السنة التي ذكرها ابن بطوطة كان ابن تيمية في السجن ولم يعرف أصلا عن ابن تيمية أنه خطب الجمعة قط، وكتب ابن تيمية كلها طافحة مشحونة بتبرئة العقيدة السنية من مشابهة الله لخلقه سبحانه وتعالى. فيكذبون أكاذيب، ولا تزال تلك الأكاذيب إلى اليوم، وحجبت من حجبت عن قبول دعوة الأئمة المجددين سواء أحمد أو البخاري أو ابن تيمية أو غيرهم. وهكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب، كم كذب من يعادي دعوة التوحيد ويعبد القبور والأضرحة عليه فيكذب، وتولى الكذب أناس كثر كأحمد زيني دحلان المكي مفتي الشافعية في مكة، برأ الله الشافعي وصلحاء الشافعية من دعاة الشرك والبدعة، وبرأ الله مالكا وأئمة السنة المالكية من دعاة الشرك أو البدعة، وبرأ الله بقية الأئمة من ذلك، ولكن خصصت هذين لذكر دحلان ولكون الكلمة موجهة في الأصل إلى إخواننا في ليبيا وبلاد المغرب الإسلامي وفقهم الله. فكذبوا على شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، بعضهم يقول يدعي النبوة، وبعضهم يقول يحرم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في عين المسائل طبعا كما قلت لكم، إما الكذب على مادة الدعوة ومسائل فيها، وإما الكذب في غير ذلك، وإما أن يقول إنه يكفر المسلمين، أو يقول قائل إنه يكفر من يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول في دعائه اللهم إني أسألك بجاه النبي، وهذا كذب علي وعلى أئمة الدين والسنة. وتعجب أن يكون هذا الكذب مستمرا حتى يقرره دكتور في بعض الجامعات هنا، وينسب أن الفكر السلفي على حد زعمه يكفر بالتوسل بالجاه والسؤال الله بالجاه، وهذا كذب وباطل، إنما يقرر أئمة السنة أن هذا من البدع. فيختلقون الأكاذيب، وقد كان من الجهود في ذلك كله التأليف لرد الأكاذيب، وأنا لم أرتب هذه العناصر حتى أقول عنصر كيف نتعامل، أو يعني موضوع كيف نتعامل مع هذا الإعلام الكاذب، ولكن في خلال حديثي يأتي الإجابة على هذا السؤال. فألف مثلا الإمام عبد اللطيف رحمه الله كتابه مصباح الظلام في الرد على من كذب، انظر العنوان، في الرد على من كذب على الشيخ الإمام وزعم أنه يكفر أهل الإيمان والإسلام. ومن قائل إنهم يحرمون، الوهابية يحرمون الصلاة على النبي، الوهابية حفروا قبر النبي، الوهابية فعلوا كذا بالصالحين، الوهابية يقولون ويقولون، لا هذا الكذب. كما كذب الأوائل فقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطعنون في عيسى لدعوتهم لتجريد التوحيد، كذلك وجد في عباد القبور من يقول إن أتباع التوحيد ودعاة التوحيد سواء كان محمد عبد الوهاب أو غيره، التوحيد ما جاء بمحمد عبد الوهاب، التوحيد والعقيدة والمنهاج السني ما جاء بابن تيمية ولا جاء بأحمد بن حنبل ولا جاء بأحد، إنما هو وحي الله ودين الأنبياء والرسل، وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الله بيننا، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي الصحابة وأخبارهم قبل أن يولد وأن يخلق الله ابن حنبل أو ابن تيمية أو الشافعي أو مالكا أو ابن عبد الوهاب أو الألباني أو ابن باز أو ربيع المدخل أو غيرهم من العلماء، دين الله محفوظ موجود. فدعوا عنكم الأكاذيب والتلبيسات، إذا دعوت إلى التوحيد اتهموك بأنك تتنقص الصالحين، وإذا دعوت إلى السنة وتجريد الاتباع كذبوا عليك فقالوا إن السلفيين يطعنون في الأئمة الأربعة ويحاربون المذاهب ويأمرون بإحراق كتب المذاهب وإلى آخره، هذا من الكذب والباطل. وإذا دعوت إلى السمع والطاعة في غير معصية الله وأن نصيحة السلطان المسلم سواء كان سلطان بلدك أو سلطان بلد مسلم آخر إنما يكون بالسر، قالوا هؤلاء يحرمون النصيحة، وهؤلاء يغلون في طاعة الحكام، وهؤلاء يقولون يجب أن تطيع الحاكم في الطاعة والمعصية، وهؤلاء يقولون إذا جاء الحاكم فأخذ أهلك فسلمهم له، وهؤلاء يقولون، وكل هذا من الكذب لتشويه هذا الأصل الإسلامي السني وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين في غير معصية الله. أنت تقول في عبارتك في غير معصية الله، وهو يكذب عليك ويقول يقول لك أطع الحاكم في كل شيء. أنت تقول من حقوق الحاكم النصيحة واجبة له بالطريقة الشرعية، وهو يكذب عليك وينشر كذبة في الجرائد ويقول وهؤلاء السلفيين أو الجامية أو المداخلة يحرمون نصيحة الحكام. عجيب عجيب، هكذا الكذب والأكاذيب. وكان شيخنا مقبل يقول كان الشيوعيون في عدن أيام حكمهم ينشرون يقولون ظهر سلفيين وهابية في اليمن يصلون فيضعون أيديهم على رقابهم وأعناقهم تشويها قال بعض العقلاء من أبناء المنطقة، قال فلما قالوا يا شيخ مقبل فيكم هذا الكلام علمنا أنكم على الحق، لأن الشيوعية ما تشوه هكذا إلا بأهل الحق. وكم نسب من أقوال باطلة إلى العلماء وفتاوى باطلة وكذب لا وكتب لا تصح نسبتها إليهم بغرض إسقاطهم والتنفير عنهم، هذا كذب. وهكذا إذا دعوت إلى عدم التقليد وبينت خطأ إمام أو عالم متقدم أو متأخر بعلم وأدب قالوا فلان يطعن في أهل العلم، فلان يطعن في مشايخ، فلان يفعل. يطعن كلمة يطعن كلمة مجملة، كلمة مجملة. ما أجمل وما أكرم الله به النجاشي إذ قال ما تقولون في عيسى، وما أجمل ما قال ابن رجب في كتابه النصيحة، الفرق بين النصيحة والتعير، لما قال ولهذا نجد في كتبهم أي أهل العلم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة بالمناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا. وقال رحمه الله بعد ذلك ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم، وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالة وما أشبهها مثل كتب الشافعي إلى آخر كلامه رحمه الله. الكذب مع ما قد علم قبحه، والصدق مع ما قد علم حسنه، إلا أن الشيطان أضل بعض الناس فجعل الكذب عند بعضهم من قبيل المعصية وهي من كبائر الذنوب، ولكن الأخطر أن يكون الكذب ديانة واحتسابا، أن يتقرب إلى الله تعالى بالكذب على الحق وعلى أهل الحق. وهذا والله كمن يتقرب، هذا ماذا يتقرب إلى الله بالمحرمات، كرجل يتقرب إلى الله بالحشيش والخمر، ورجل يتقرب إلى الله بالمعازف، ورجل يتقرب إلى الله بالفروج المحرمة أو بالأطعمة المحرمة أو بالألبسة المحرمة، فهكذا الذي يتقرب بهذا الكذب. بل لقد قرأت لبعضهم ممن تعظمه بعض الحركات الإسلامية المعاصرة، إلا أنني لن أصرح باسمه لأنني فرطت في عدم التوثيق بتصوير ما في كتابه، فإن أقدرني الله عليه سميته ووجدته ويتحدث عن تفسير سورة البقرة ويتكلم عن الفوائد من آيات السحر، ذكر فائدة 5 أو 6 جواز استعمال السحر في جلب أنصار للدعوة أو في دحر أعداء لها، يعني دعوة الأحزاب الإسلامية. السحر الذي هو كفر تعلمه وتعليمه أجازوه لمصلحة الدعوة، لمصلحة الدعوة. وهكذا الكذب وأشياء يلبسون بها. الضرر على الكاذب قبل غيره، لأنه بذلك إن كان مسلما أنقص دينه وتعرض للوعيد الشديد، وإن كان كافرا مشركا ازداد عقوبة على كذبه. ومما ورد في عقوبة المسلم ولست أنساه حديث البخاري، حديث البخاري الذي روى رحمه الله في مواضع منها كتاب الجنائز، حديث سمرة بن جندب الطويل في رؤيا المنام، وفيه قول الملكين للنبي صلى الله عليه وسلم أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ليوم القيامة. وفي رواية له في كتاب التعبير من صحيحه وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. فالضرر أنه أولا ضرر على الكاذب نفسه بعقوبات دنيوية وعقوبات برزخية وأخروية، وضرر عليه بأن من عقوبة الكاذب ألا يقبل منه صدقه، والكذب يدل على خسة ودناءة في الطبع. قال الزهري: لو نزل وحي من السماء يبيح الكذب ما كذبت، هو مباح، فكيف وقد جاء الوحي بتحريمه والتشديد والتغليظ، كما في الصحيحين حديث ابن مسعود: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو في صفة المنافق: وإذا حدث كذب. وكم هي الآيات التي يذكر الله عن المشركين والكفار؟ الكذب. ويذكر عن المنافقين؟ الكذب، حتى تدينهم وديانتهم بالكذب، أي يعني المنافقين، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر كذبا، يظهرون الموافقة ويبطنون المخالفة كذبا ونفاقا، وهكذا كثير الآيات في ذم الكذب والأحاديث وفي مدح الصدق وأهله. وكما قال نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال: الصدق ما وضع على جرح إلا براء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما جاءته قبائل هوازن يسألونه السبي والمال، السبي والغنائم، قال: أحب الحديث إلي أصدقه، إما هذا وإما هذا، فاختاروا. فاختاروا السبي أن يرجع إليهم، أي النساء والأبناء والأبناء. وهكذا بارك الله فيكم، النصوص كثيرة. قال بعض السلف من صالحي السلف رحمه الله العباد: لو وضع السيف، الصدق سيف الله في الأرض، ما وضع على شيء إلا قطعه. فعلينا بتحري الصدق، وعلينا بمجابهة أكاذيب أهل الشرك وأهل البدع وأهل الفرقة وأهل التقليد والتعصبات، بأن نبين الحق بدليله بالتأليف والنشر. الكذب قديما والإعلام كان بالوسائل الموافقة والمتفقة مع عصرهم وإمكاناتهم، اليوم الأمر أوسع، فينبغي أن يرتقي البيان إلى هذا المستوى باستخدام الوسائل وإبلاغ الرسالة الواضحة ودعوة السنة والتوحيد والجماعة الواضحة للناس وتبيين هذه الأكاذيب. كم كذب على الإمام الألباني، كم كذب على الإمام ابن باز وابن عثيمين، كم كذب على الإمام ربيع بن هادي، كم كذب على العلامة الإمام مقبل بن هادي المجدد لدعوة التوحيد والسنة في اليمن، حتى نسبوا إليه كتب ونسبوا إليه مسائل ونسبوا إليه أشياء كذبا عليه وزورا. إنهم يكذبون، فاحذروهم، فاحذرهم أيها المسلم. وإن من أضرارهم أنهم يصدون الناس عن دعوة الحق وعن قبول دعوة الحق، ويؤخرون قبول الناس للحق. وثمة وكما قيل: رب ضارة نافعة. فإذا سبق الإعلام الكاذب إلى قوم عقلاء وإلى رجل عاقل، ثم جاء وتحرى وتثبت، كما يقال ينقلب السحر على الساحر وينقلب الدعايات الكاذبة. فكم من إنسان بعد أن قرأ كتب ابن تيمية انقلب مادحا معظما بالتعظيم الشرعي له مدافعا عنه، وكم من إنسان لما قرأ كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وقد كان الإعلام الكاذب ضده يبعث به مع الحجاج يعودون إلى بلدانهم. وإلى اليوم توجد بلدان في آسيا وفي إفريقيا وفي أوروبا لا تزال هذه الأكاذيب تنتشر عن شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب. وفي قصة ذلكم العالم مع العالم الهندي عظة وعبرة، الذي كان لا ينتهي من درسه إلا ويسب ويلعن محمد بن عبد الوهاب والوهابية، وأنهم يكفرون ويسفكون الدماء ونبشوا قبور الصحابة وفعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقبره إلى آخر تلك الأكاذيب والافتراءات. وكان يجيب عنها محمد عبد الوهاب أحيانا فيقول بعد ذكر جملة منها: سبحانك هذا بهتان عظيم. وأحيانا يجيب عنها تلامذته، ولا يزال العلماء يجيبون عن هذه الأكاذيب إلى اليوم. وهكذا ينبغي على طلاب العلم أن يذبوا عما ينسب إلى الحق وإلى دعاة الحق من الأكاذيب والأباطيل، وخاصة ما يتعلق بالدعوة السنية، فتجد بعض المبتدعة ينقل الأكاذيب ويروجها وإلى اليوم، وتعجب والله. فالشاهد أن هذا العالم السني الموحد ذهب فاشترى كتابا للإمام محمد عبد الوهاب ونزع غلافه وأعطاه له وقال اقرأ هذا الكتاب وليس عليه مؤلفه، فقرأه فجاءه من اليوم التالي أو بعد فقال هذا كأنه قطعة من صحيح البخاري وهذا كتاب حق. قال له لمن؟ قال تعال نسأل المكتبة، أنا اشتريته من مكتبة، تعال فلنذهب سويا إلى المكتبة فنسأل. انظر هذه الوسيلة لرد هذه الدعاية الكاذبة، فنسأل. قال فذهب معه إلى المكتبة فقال يا صاحب المكتبة هذا الكتاب لمن؟ فقلبه الرجل قليلا ثم قال هذا لمحمد بن عبد الوهاب. فقال ذلك العالم الهندي هذا الذي نسبه ونلعنه والذي قالوا عنه وكيت 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 وكذا وكذا. قال فانقلب من دعاة التوحيد ولا ينقضي مجلس إلا دعا لمحمد بن عبد الوهاب واستغفر له. وهذا موجود إلى اليوم، كم شوه بعلمائنا ودعوتهم، ولكن لما أراد الله هداية بعض خلقه وبحثوا وتقصوا انقلب المبغض محبا والمعادي وليا مناصرا، ولله الحمد والمنة. فعاد ضرر الكاذب على صاحبه، وعاد ضرر الكذب على صاحبه، وصاحبي يؤشر لي بجواري أن وقت أذان العشاء قد حل عندكم وزيادة عند إخواننا في ليبيا وفقهم الله، فلعل هذا القدر كاف والموضوع يحتاج إلى بسط أكثر، فلعل في إخواني المشايخ المشاركين في هذه الدورة عن طريق المحاضرات والكلمات أن يكون لهم وفقهم الله وسددهم إضافة وإفاضة وبيان، بارك الله فيكم، بيان الحق والدعوة إليه. أسأل الله العلي القدير أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يحفظنا وإياكم بالإسلام والسنة، وأن يستعملنا وإياكم في مرضاته وطاعته، وأن نجد أيضا أيها الإخوة لا أحب أن أغفل هذا، نجد ونجتهد في تعلم الحق حتى نحسن الدفاع عنه، نتعلم الحق ونتعلم كيف دافع عنه صلى الله عليه وسلم عن هذا الحق، وكيف دافع الأئمة المجددون عن هذا الحق، نتعلم ذلك. فالأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله إن حراسة، معنى كلامه إن حراسة السنة تكون بالصدق لا بالكذب، وتكون بالعدل لا بالظلم، وتكون بالعلم لا بالجهل، ولا تنصر السنة بأن ترد البدعة ببدعة مثلها. نعم، بعض الناس يقع في الكذب إما لتساهله في التوثق والتحري واعتماده على غير عمدة، وإما أن يكون من أعداء التوحيد أو من أعداء السنة، أو أكل الحسد قلبه وكبده فعمل على الكذب على الحق وعلى أهله، ويكذب على أخيه لتشويه سمعته أو لتنفير الناس عنه، أو سعيا فيما يسول له الشيطان في إسقاطه وطمس معالم الحق الذي يدعو إليه فتبوء تلك. ونقول انظر إلى أئمتنا المجددين وقبل ذلك أنبياء الله والمرسلين، انظر إلى صبرهم وتحملهم ونظرهم إلى الحق وإلى تأليف الناس على الحق وكشف الأكاذيب بالتي هي أحسن، ودعوة الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى بالحسنى وبالتي هي أحسن. فلا يكون المرء وإن كذب عليه منتقما لنفسه باذلا في نصرتها الغالي والنفيس، مفرقا الجمع مشتتا الشمل، وإنما يبين الحق ويشرح الحق بدليله من الكتاب والسنة بعلم وبعدل وبصدق، جعلني الله وإياكم من الصادقين. ونسأل الله جل وعلا لمريدي الحق من الخلق من الإنس والجن من المكلفين، نسأل الله جل وعلا الذين قد غطت على أبصارهم غشاوة الأكاذيب ضد دعوة التوحيد ودعوة السنة ودعوة الطاعة والجماعة ودعوة التصحيح لما والإصلاح لما أفسد الناس. أسأل الله جل وعلا من علم منه ذلك أن يعجل بهدايته، وأن يوصل الحق إليه، وأن يكشف عن قلبه وعن بصره غشاوة الأكاذيب والافتراءات. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإثبات الصفات والرد على أهل الكلام والبدع، وهو القائل عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي اترك مذهبك، ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك. احتار واتخذ أعداؤه أساليب كثيرة ضده للتنفير منه ولتشويه سمعته ولتمكين السلطان أن ينال منه فيؤذيه، ولكن أعجب ما يمكن أن تسمعه أن ينسب لمثل هذا العالم في حفظه واطلاعه وتجرده للسنة. وهذا يدلك على أن أهل البدع لا يتورعون ولا يرتدعون عن استخدام أقذر الأساليب وأوسق التهم ليلصقوها بصاحب الحق والداعي إليه المخالف لهم، بخلاف أهل السنة فإنهم أهل عدل وصدق حتى مع الكفار، مع المبتدعة، مع المشركين، لا يظلمون من ظلمهم، لا يكذبون على من كذب عليهم، لا يفترون على من افترى عليهم، أبدا. أهل السنة أهل صدق وعدل. الشاهد ماذا فعلوا يا هل ترى؟ ماذا فعلوا؟ حفظت كتب التراجم لنا هذه الواقعة العجيبة التي تدل على البدعة إلى أي درجة تصل بصاحبها. البدعة صنعوا صنما من عهن أو طين وخبأوه تحت وسادته وفراشه، وذهبوا إلى السلطان ليبلغوه وقالوا له إن أبا إسماعيل الهروي يخالف دين الإسلام وإنه يعبد صنما من دون الله لا إله إلا الله. قال ما دليلكم؟ قالوا برهاننا، عندنا دليل، ما نتكلم إلا بالأدلة، هناك صنم تحت مخدته وفراشه. فبعث السلطان من يبحث فوجد الصنم. هل هذا دليل حقيقي ودليل إثبات، أم هذا دليل مركب مصطنع ملصق وصاحب التهوى والمتهم به بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام؟ فحصلت حادثة عظيمة واشتد الناس ودخل عليهم فأهانهم وهم جلساء السلطان حين ذاك، وبين ما هم عليه من البدعة والضلالة وذم الكلام وذم الأشعرية، حتى غضب بعضهم أو الأمير فقال لعلماء السوء الذين سعوا ضده، قال لهم ما قدرتم إلا أن تسمعون أن يأتي إلى مجلسنا فيسمعنا هذا الكلام في مجلسنا ولا نستطيع أن نرد عليه. هل بطبيعة الإنسان المتزن العادي يتصور أن يصل الفجور في الخصومة أن ينسب لهذا العالم المخالف لهم في عقيدتهم أن يجعلوا تحت وسادته صنما لينسبوه إلى الكفر؟ إذن فالكذب على العلماء والمصلحين إما أن ينسبوه إلى الكفر، وإما أن ينسبوه إلى البدعة وأنه يقول بالبدعة الفلانية أو يفعل البدعة الفلانية، وإما أن ينسبوه إلى الفجور. كم فعل أهل البدع بنسبة السوء الخلقي للخطيب البغدادي ولفلان ولفلان ولفلان؟ لا يتورعون، والله والله لا يتورعون، والله لا يتورعون مع مخالفيهم أبدا. إذا وجدت الرجل أو الشاب ولو زعم أنه ينصر السنة ليس عنده ورع ولا تحر ولا تثبت فيما ينسبه إلى المخالفين، فاعلم أنه قد دخل عليه الشيطان، دخل عليه الشيطان. أهل السنة أهل تحري وتثبت قديمهم وحديثهم. كم عهدنا من علمائنا وشيوخنا إذا جئنا بخبر أو جاء أحد بخبر لأحد المشايخ قل هذا الإثبات، تثبت هذا الدليل، ويسأل ويناقش ويتحرى حتى يصل إلى عمق الحقيقة، إلى لبها، إلى لبها. يصلون إلى هذا، ينسبون إما قضية وفضيحة خلقية افتراء وكذبا، والتاريخ مليء. ماذا نسب الكوثري الجهمي المعاصر للحافظ ابن حجر؟ ماذا نسب إليه؟ دور وبحث في خزنته وجعبة عدائه وحقده على علماء الإسلام والسنة وخدام الحديث، من خدموا سنة الإسلام وحديثه، فإذا به يلصق فسادا خلقيا بالخطيب الحافظ ابن حجر، وأنه كان يتتبع الجواري ويغمزهن في شوارع القاهرة، كذب وفجر وألقم الحجر. هكذا، هكذا تفعل الخصومة؟ لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في الحديث والفجور في الخصومة من صفات النفاق والمنافقين التي يجب أن يتبرأ منها المسلم، وأن يترك هذه الأخلاق الذميمة. إذن فنجد إما أن ينسبوه إلى الكفر أو إلى تكفير غيره بغير حق، وإما أن ينسبوه إلى البدعة، وإما أن ينسبوا إليه فسادا خلقيا، كل هذا حتى يقطع الطريق دون الوصول إلى الحق بالوصول إلى حملته. فكما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. يقبض العلم بقبض العلماء، فيريدون ولو كان المصلح والداعي إلى الله حيا، لكن يريدون أن يقطع الانتفاع به وبدعوة الحق، فإن لم يقدروا على القطع بالكلية سعوا في التخفيف من الانتفاع بدعوة الحق عن طريق الكذب. والتاريخ مليء بهذا، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله أن يثبتنا وإياكم. وقد يكون الكذب في أعيان المسائل كما قلت لكم سابقا وأحببت أن أكرره مرة أخرى، فيكون أهل السنة يحكمون على أن هذا الفعل بأنه بدعة فقط، فيأتي خصومهم ويفتري ويقول إنهم يكفرون بكذا وكذا. فواجب علينا أن نتعلم السنة حتى نحسن الدفاع عنها، وأن نقرأ كتب الأئمة المجددين ودفاع من دافع من العلماء عنهم، لأنهم دافعوا بالعلم ودافعوا بعدل ودافعوا بصدق. فأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، ويتولانا برعايته، وأن ينصر السنة وأهلها، وأن يكشف الغمة عن المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وعباداتهم ومعاملاتهم ودمائهم وأموالهم، وأن يحفظنا وإياكم في ذلك كله بحفظه سبحانه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.